قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب محمد بن العلاء وتقاربا في اللفظ. قال: حدثنا أبو أسامة عن بزيد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. ورأيت فيه أيضا بقرا والله خير، فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد، وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. أمس الماضي كان الكلام على رؤية رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، رؤيا منامية قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه حاضر، فطلب أبو بكر رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في تعبير هذه الرؤيا، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن يعبر هذه الرؤيا المنامية، فتولى أبو بكر رضي الله عنه تعبيرها على ما سمعنا أمس الماضي. وبعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أصبت وأخطأت. أصاب في بعض تفسير هذه الرؤيا وأخطأ رضي الله تعالى عنه في البعض، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كغيره من أفراد هذه الأمة ليسوا معصومين ولا يوحى إليهم، وإنما الموحى إليه سيد الخلق عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم، لأن الله تعالى قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة وبقية الأمة، أقوالهم منها الصواب ومنها ما لا يوافق الصواب. لقد صعد أبو بكر على منبر النبي هذا يخطب الناس إبان خلافته، فأتت امرأة وسألت أبا بكر رضي الله تعالى عنه عن ميراث الجدة. الجدة إذا مات ولد ابنتها ما الذي تأخذ؟ فتوقف أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعدما تأمل وقال: ما علمت لك في كتاب الله شيئا، وما علمت لك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكن انتظري حتى أسأل الناس، أمهليني. الصديق الأكبر الذي وزن بالأمة فرجع الأمة، أمهليني انتظري الجواب بعد الآن، لا الآن، لأنني ما علمت لك في كتاب الله شيء ولا في سنة رسول الله شيء. فسأل أبو بكر رضي الله تعالى عنه الناس فأخبروه أن الجدة أم الأم أو الجدة أم الأب إن انفردت أخذت السدس، وإذا اجتمعت الجدة أم الأب الجدة أم الأم اشتركتا في السدس. وهل ضر هذا أبا بكر أنه ما علم؟ والله تعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه استاذن عليه أبو موسى الأشعري، وعمر في عمل له مشغول بأمر الدولة الإسلامية الطويلة العريضة، بلاد العرب، بلاد فارس، بلاد الروم، بلاد القبط فتحت على عهد عمر، مشغول بقضايا المسلمين بالاهتمام بها. استاذن أبو موسى فلم يأذن له عمر، رجع واستاذن لم يأذن عمر، استاذن الثالثة لم يأذن عمر رضي الله تعالى عنه، انصرف أبو موسى بعدما مضى كبير وقت. قال عمر رضي الله تعالى عنه أين عبد الله بن قيس؟ أبو موسى أنا سمعت صوت أبي موسى أين هو؟ فدعوه لمن صرفت؟ قال لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن له وإلا رجع. تستاذن السلام عليكم، أذن دخلت، لم يؤذن وقفت، استاذنت الثانية، أذن دخلت، لم يؤذن استاذنت ثلاثا. ولذا انصرفت؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه لأبي موسى لتأتينني بشاهد أو لأعلون عليك بالدرة، أضربك، هات لي شاهد. انطلق أبو موسى حتى أتى هذا المسجد ووجد الأنصار مجتمعين، يعني بعض الأنصار، وهو خائف. من منكم سمع رسول الله يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن له وإلا رجع؟ قالوا نحن نعلم هذا ولا يقوم إلا أصغرنا سنا. فقام أبو سعيد وذهب إلى عمر الخليفة وشهد بأنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن له وإلا رجع. هذا أدب من آداب السلام، السلام له آداب، لا يأتي ويقف بالباب ويلح إما أن يفتح أو لا يذهب، لا، تطرق الجرس السلام عليكم، مرة ثانية ثالثة، ما أذن رجعت. لا تذهب إلى الدار وتجد الباب مغلق وتدخل تفتح وتدخل، أو أن الباب مفتوح تدخل، لا، يجب أن تقف عند الباب إن أذن وإلا رجعت. عاد النبي عليه الصلاة والسلام أو زار النبي صلى الله عليه وسلم عبادة بن سعد بن عبادة. السلام عليكم، سمع سعد وهو في الداخل، أجاب سعد ولكن لم يفتح الباب. أعاد النبي الكرة، السلام عليكم، أجاب سعد سرا ولم يفتح. أعاد النبي الثالثة، وهم النبي أن ينصرف، فتبعه سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا أردت أن أستكثر من بركاتك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي يقول هذا، أنا أريد أن أستكثر من هذا القول، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خلاصة الكلام، أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عبر الرؤيا وأصاب وأخطأ كما ورد في الحديث. بمناسبة الكلام على تعبير هذه الرؤيا الجليلة التي عبرها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أرى من الواجب أن أعطيك نبذة بسيطة عن هذا الرجل، عن هذا الجبل، عن هذا الشخص، عن هذا الإنسان الذي وزن بالأمة فرجح الأمة. الأمة كلها في كفة، وأبو بكر في كفة، كفة أبي بكر ترجح راجحة على جميع الأمة، لأنه أول من أسلم من الرجال، هو صديق للنبي من قبل الإسلام، وهو رجل عاقل له مقامه عند قريش. فلما جاء الله تعالى بالإسلام عرض النبي عليه الإسلام، صديق، فما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أن بادر بالدخول في الإسلام. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما عرضت الإسلام على أحد إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر. من عرضت عليه الإسلام في بادئ الأمر توقف يتأمل ينظر، لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بمجرد أن عرض النبي عليه الإسلام قبل، لأن الله تعالى أراد لهذا الرجل خير، وكانت هنالك مقدمات مهدت الأمر لإسلام أبي بكر رضي الله تعالى عنه. جاء في الأخبار أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أتى مرة إلى المسجد الحرام ودنا من فناء الكعبة، وإذا بزيد بن عمرو بن نفيل، الرجل العاقل الذي بقي على الإسلام على ملة إبراهيم، لأنه أنكر ما كانت عليه الجاهلية من عبادة الأصنام والأوثان والملائكة والجن والناس، ذم هذا الموقف، صار يبحث عن الحقيقة. فمر أبو بكر رضي الله عليه رضي الله عنه على أبي بكر، على زيد بن عمرو بن نفيل، وزيد مستند على الكعبة، وإذا بأمية بن أبي الصلت، أيضا رجل عاقل لكن ما أراد الله لهذا بالإسلام. زيد بقي على الحنيفية، أمية بن أبي الصلت أسلم شعره ولم يؤمن قلبه. مر على زيد فقال: يا باغي الخير، هل وجدت أنت تلتمس الخير الحقيقة؟ فهل وجدت ذلك؟ قال: لم أجده بعد. أبو بكر يسمع، رجلان عظيمان عاقلان من عقلاء العرب يتحدثان، وقال: إن هذا النبي يقول هذا الكلام زيد، إن هذا النبي سيكون من أنفس العرب، إما من مكة أو من فلسطين. لأول مرة يطرق سمع أبي بكر كلمة نبي، من هذا النبي؟ قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: فذهبت إلى ورقة بن نوفل، وورقة بن نوفل أيضا من العرب الذين أنكروا عبادة الأصنام والأوثان وعبادة غير الله تبارك وتعالى، وصار يلتمس الحقيقة أيضا وتنصر، يعني دخل في ديانة النصارى ومات على خير بشهادة نبيلة. أتى إليه سأله عن نبي، ما نبي؟ أنا سمعت زيد بن عمرو بن نفيل وأمية بن أبي الصلت يقولان كذا وكذا. قال: نعم، إنه أوشك ظهور نبي آخر الزمان. ولهذا لما أراد الله تعالى له الخير وعرض النبي عليه أنه نبي آخر الزمان لا نبي بعده، نبي للعرب للعجم للأبيض للأسود للأحمر للأصفر لليهود للنصارى للمجوس، الكل يجب عليهم أن يؤمنوا به. هذه هي الحقيقة. اليهودية اليوم باطلة، النصرانية باطلة، لا يهودية ولا نصرانية بعد مبعث رسول الله، لا يهودية ولا نصرانية. الكتب هذه قد بدلت، حرفت، غيرت، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، ولهذا لم تبقى النصرانية صالحة اليوم للدلالة إلى طريق الحق. اليهودية كذلك ليست صالحة اليوم للدلالة إلى الطريق السوي، وإنما الصالح هذا القرآن المجيد. النصرانية أقوال وأخبار وروايات لجماعة تتلمذ على عيسى، ولكن تغير القول. لو أخذت اليوم عددا من الأناجيل، يوحنا، مرقس، بابل، برنابا، وأقربها إلى الحق برنابا، لوجدت بينها تعارض واختلاف. ولو قرأت النصرانية ما في الإنجيل اليوم لم تلات عجبا، كلام ساقط ركيك ليس ككلام الله تعالى هذا بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. كلام، أسلوب، بلاغة، أوامر، نواهي، طريق حق واضح لا يتغير لا يتبدل، ولكن لو قرأت جزء أو شيئا من النصرانية أو اليهودية، اليهود ضانون حريصون على أن لا يتلقى أحد ديانتهم، منطوون على أنفسهم، لأنهم يقولون نحن الأمة وبقية الخلق أميين، جميع الخلق في النار وهم لا يعذبهم الله تعالى إلا أيام معدودة وبعد ذلك يدخلون الجنة. هذه عقيدة اليهود. النصارى دعاة إلى إنجيلهم وإلى طريقهم، ولكنهم على ضلال، كما قال الله تعالى لنا في أول سورة: غير المغضوب عليهم، وهم اليهود، ولا الضالين. والضالون النصارى ضلوا طريق الحق والهداية. لكن هذا القرآن حفظه الله: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. حتى الرسم، الكتابة، إذا عدت إلى المصحف العثماني وجدت أن الرسم القديم الذي كتب على عهد أبي بكر وعمر، أهل هذه الملة، أهل الإسلام، محتفظون بالرسم العثماني إلى اليوم. الرحمن إذا جيء إلى الميم لا تمد في القرآن، الرحمن لا، ميم بجوارها النون عليها علامة صغيرة، هذا مد بالألف. إن المسلمين والمسلمات، المؤمنين المؤمنات، القانتين القانتات، قاف نون بعدها تاء من دون مد، هذا رسم عثماني احتفظ به المسلمون إلى اليوم. ولعلي ذكرت لك أنه وقع قبل 70 عام، لما دخل المستعمر بلاد نيجيريا وهي بلاد إسلامية، استعمرها هذا اللعين، وتعداد المسلمين في نيجيريا اليوم على حسب التقديرات الصحيحة، عدد المسلمين فيها يزيد على 75 مليون، 75 مليون مسلم. تعداد السكان 90 مليون، ما بين مسلم ومسيحي ومجوسي ووثني. المسلمون منهم يزيدوا تعدادهم على 75 مليون، 75 مليون مسلم. استعمرها عدو الله. لما دخل عدو الله تلك البلاد الإسلامية، قامت فيها إمبراطوريات إسلامية كبيرة. من أقرب هذه الإمبراطوريات عثمان بن فوديو، أقام دولة إسلامية كبيرة يحكم بكتاب الله، بسنة رسول الله، بالشريعة الإسلامية، بالفقه الإسلامي وما إلى ذلك. ارجع إلى كتب التاريخ واقرأ. الذي أريد أن أقول: المستعمر الإنجليزي لما أتى إلى هذه البلاد، قام الحاكم وجمع المصاحف وهم يكتبون باليد، وإلى اليوم المصحف في غالب بلاد إفريقيا السوداء يكتب باليد. جمع المصاحف وأبقاها عنده مدة من الزمن وأجرى تحريف، تحريف بسيط قد لا يلتفت إليه وقد لا يعثر عليه، جاء إلى سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. جاء هذا المستعمر الحاكم أمر بأن يكتب عند محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة صلى الله عليه وسلم لا غير. أعاد المصاحف إلى أربابها، تلقى الناس مصاحفهم، وكل من مر على هذه الآية الكريمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سكين وأزال كلمة صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا ما قال عندما أنزل هذه الآية محمد رسول الله والذين معه، إذن هذه زيادة محوها. مضى وقت، أمر هذا الحاكم بإعادة المصاحف إليه، وإذا بالمصاحف قد محي منها جميعها كلمة صلى الله عليه وسلم: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. الله تعالى قد حفظ، يحفظه الكبير الصغير الأبيض الأسود الحر العبد، يحفظ كلام الله في صدره، والسعيد من عرفه، من عمل بما فيه، من جعله هجيراه، هذا السعيد عند الله تبارك وتعالى. والمقصود من هذا الكلام أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه سمع كلمة نبي فكانت عبارة عن موقد له، ولذا لما عرض النبي عليه الصلاة والسلام عليه الإسلام أسلم من دون كبوة ولا تردد ولا توقف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الصديق ينبغي أن نعلم اسمه، اسمه عبد الله، ولكن الكنية غلبت، أبو بكر الصديق اسمه عبد الله ابن عثمان ابن عامر من بني تيم من قريش، مهاجر، هاجر مع رسول الله، عاقل ثري قرم نبيل كريم. لما رأى بلالا يعذب اشترى بلالا بماله واعتقه في سبيل الله. أراد الله لهذا البيت، بيت أبي بكر، أراد الله تعالى به خير. أبو بكر مسلم، ابنتاه أسماء، عائشة، أولاده محمد عبد الله. أراد الله لأبي بكر خير، أبوه عثمان ابن أبي قحافة، عثمان ابن أبي قحافة، أبو قحافة هو عثمان، أسلم يوم الفتح، كان على كفر، كان على شرك حتى كان يوم الفتح. ولما كان يوم الفتح أراد الله تعالى لابن أبي قحافة، أراد الله لعثمان والد أبي بكر أن يسلم، فأتي بالوالد شيخ كبير اشتعل رأسه بالبياض عمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما لم تترك الشيخ؟ أنا أذهب إليه. يذهب إلى الشيخ الكبير والد أبي بكر، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام أبا قحافة اشتد البياض في رأسه ورأسه كالثغامة. الثغامة نبت العرب يعرفونه أبيض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: غيروه، غيروا هذا الشيب الأبيض وجنبوه السواد، جنبوه السواد، لا تغيروه بالسواد، وإنما غيروه بما شئتم، حناء كتم، اجمعوا الحناء الكتم بالصفرة بأي لون إلا اللون الأسود، اللون الأسود في الصباغ غشاش، كذاب، نمام، منافق. ومن الخير أن لا تفعل، اتركه، لأنه إذا وضع السواد الآن وإذا بالوجه يشب كأنه شاب له من العمر 15 عام، دقائق، ساعات، ثواني، بعد ذلك الوجه يضمر لأنه قد أخذ نضارة الوجه، صار الشعر أسود جميل فاحم، لكن بعد ثواني وإذا بشعرة تنبت، تقول: لا، انظروا إليه، كذاب، هذا ما هو شاب. لكن الصباغ بالحناء بالكتم، الكتم أسود، الحناء محمرة، يجمع بين الكتم والحناء يعطي لون يغير، ولا يدل على أنه شاب صغير، ولا يدل على كذب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصبغ بالحناء والكتم، أما الصباغ بالسواد فالعلماء قد اختلفوا فيه اختلافا كثيرا كبيرا طويلا عريضا، والصحيح إن شاء الله تعالى أنه لا يجوز، غيروه وجنبوه السواد. هذا بيت إسلامي كله مسلم، ولا يعلم رجل، 4 رجال من بيت واحد كلهم مسلمون: محمد ابن أبي بكر، محمد ابن أبي بكر أبو بكر الصديق، ابن عثمان عامر، ابن عثمان بن عامر، عثمان أبو قحافة، كلهم على إسلام أكرمهم الله تعالى بذلك. أبو بكر الصديق، لما لقب بالصديق؟ لما لقب بالصديق؟ لأنه صدق النبي يوم كذبه الناس، ولأنه وقف بجانب المصطفى وقفة عظيمة كريمة، وبخاصة يوم الإسراء والمعراج، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به وعرج به، أسري به، والإسراء السفر نهى ليلا، أسري به من مكة إلى بيت المقدس، وبعد ذلك عرج به، صعد إلى السماوات العلى، إلى سدرة المنتهى، إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، دعوة من الله، ولذا بعث إليه أمين من في السماء جبريل. أمين من في السماء أتى إلى الأرض، أجرى للنبي عليه الصلاة والسلام عملية جراحية حتى يتهيأ للملكوت الأعلى، وركب على براق إلى بيت المقدس، وبعد ذلك ذهب إلى العلو حتى لا يتعرض الملائكة الخزنة لا يمنعه، لأن أمين من في السماء جبريل هو الذي يطرق ويسأل، والملائكة تسأل من جبريل، وإذا علموا جبريل فتحوا. قبل 15 قرن طيران رباني، رحلة سماوية ليست رحلة فضائية، أمريكا أوروبا رجال الفضاء رحلاتهم هذه فضائية، يعني أنها ما بلغت إلى السماء في الفضاء، ليس داخل السماء. إن وقعوا ونزلوا في القمر، المريخ، عطارد، أي كوكب، فإن هذه الكواكب الشمس القمر هذه فوقنا بين السماء والأرض، بدليل قول الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا القريبة منكم بمصابيح، نجوم، كواكب، شمس، قمر، وأما داخل السماء والله لا يدخلها أحد من علماء الشرق والغرب ورجال الفضاء ورجال الكذب ورجال الاحتيال ورجال العلم، كما نقول الحديث أو غير الحديث، والله لن يدخلوها، إذ أن سيد الخلق لم يدخلها حتى جيء بجبريل عليه السلام، وعلمهم لن يبلغ، علمهم مهما وصل وهم متأخرون في العلم. النبي قبل 15 قرن راح، وهم الآن بدأوا في الفضاء، وذاك أمر رباني تهيئة من الله، يصرفون ملايين الملايين على السفن، سفن الفضاء، وعلى الجولات، وعلم، ولكن مهما فعلوا فإن الأمر من السماء الدنيا فقط، الكواكب متدلية كتدلي هذه القناديل إلى الأرض. أسرى بسيد الخلق بروحه وجسده لا بالروح، لأن بعضا من أهل العلم يقولون بالروح لا بالجسد، وهذا القول مرجوح، الصحيح بالجسد والروح، لأنه لو كان الإسراء بالروح وجسد النبي بمكة وأصبح الصباح وحدث النبي العرب وقال لهم أنا أسري بي بروحي ما أنكروا عليه، ولكن لما قال لهم إنه أسري به بروحه وجسده قالوا كيف من مكة إلى بيت المقدس مسيرة شهر أنت مشيتها في ليلة وعدت، أنكروا عليه ذلك. أنا أستطيع أن أقول لك في هذه الليلة أو بعد صلاة الظهر أقول نمت ورأيت أنني ذهبت إلى نيوزيلند، وذهبت إلى أستراليا، وذهبت إلى أمريكا الجنوبية، وأنني تجولت هنالك وأقمت في تلك البلاد، أقمت مدة وعملت وبنيت وفعلت ووعظت وتكلمت وعدت، لا تستغرب، لأنني قلت رؤيا منامية، ليس بغريب. ولكن لما قال لهم رسول الله وهو صادق أسري به بروحي وجسدي استغربوا ترددوا توقفوا. ومن العجيب أن أول من لقي النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذه الرحلة السماوية أول من لقيه أبو جهل. ما وراك يا محمد؟ قال عندي خبر. ما هو؟ قال أسري بي إلى بيت المقدس. قال وعدت من ليلتك؟ قال نعم. قال أوتحدث قومك بما حدثتني به؟ قال نعم. ألب دعا الناس تعالوا اسمعوا محمد جاءنا اليوم بشيء غريب. إنه أسري به إلى بيت المقدس وأنه عاد من ليلته من مصفق مستهزئ ضاحك حتى ارتد ما ارتد من الإسلام. أبو بكر غايب، هاتوا ادعوا أبا بكر. جاء أبو بكر الذي يعطيك نبذة عنه: عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن سعد ابن تيم من قبيلة تميم. تعال اسمع ما يقول محمد: إنه أسري به إلى بيت المقدس وعاد من ليلته. لما عرض النبي عليه الإسلام ما وجد النبي منه كبوة، وفي هذا اليوم أيضا لم توجد كبوة. بمجرد ما قال النبي هذا قال أبو بكر: اسمعوا يا معشر قريش، والله لو حدثني بخبر السماء لصدقته. يعني لو قال إنه عرج به، مع أن النبي ما قال في ذلك اليوم، وإنما قال النبي ذلك بعد: حدث الناس بما يعقلون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ النبي أعطاهم المعلومات، أعطاهم دفع دفعة بعد دفعة بعد دفعة. أولا الإسراء، بعد ذلك تحدث بالمعراج وهم صادقون مصدقون. أبو بكر رضي الله تعالى عنه الصديق الذي أعطي هذا اللقب في ذلك اليوم: والله لو حدثني بخبر السماء لصدقته. لكن اعلموا يا معشر قريش إن محمدا لا يعرف بيت المقدس، ما سافر، ما ذهب إلى بيت المقدس، سافر سفرتين: الأولى وهو صغير عمره لا يتجاوز 12 عام مع عمي في تجارة، ولما بلغ بصرى رجع. المرة الثانية عمره 25 عام، ذهب في تجارة لخديجة مع غلام لخديجة يسمى ميسرة. ميسرة غلام مملوك، ورسول الله أخذ من خديجة مالا يتجر به مضاربة، وطلبت خديجة من ميسرة أن يراقب هذا الشاب. هذا الشاب أمره عجب، راقبه. سلطت عليه الأضواء من قبل لأنه شخص فريد، ليس كبقية الشباب ولا كبقية الرجال، يقول الحق، يصدق، لا يكذب، لا يشرب خمر، لا يزني، لا يعمل خنا، إنما يصل الرحم، الرحم يعطي الملهوف، يتصدق من صغره. كل قريش يعلمون هذا الموقف الكريم منه صلوات الله وسلامه عليه. صار ميسر مراقب وحدث خديجة بأحاديث عجب، تولت كتب السيرة بيان ذلك. فهل من قارئ؟ وهذه كتب السيرة كثيرة. النبي يرافق، وإنما جبريل رافق النبي إلى أن بلغ إلى سدرة المنتهى فوق السماوات السبع، توقف جبريل هنالك. بقيت رحلة أخرى من سدرة المنتهى إلى فوق، هيا يا جبريل. قال جبريل: لا، أنا هذا مقامي لا أعدوه، أنا لا أتجاوز هذا المقام، مقامي عند سدرة المنتهى. ولذا قال الله تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال الله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. مشى حتى بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، ما يكون وما يكون، اليوم غدا أقلام القدرة تكتب ما سيقع. وصل النبي إلى ذلك الموضع وناجاه الله في ذلك الموضع وكلمه الله تعالى في ذلك الموضع، ولكن لم يره على أصح الأقوال، أقوال أهل العلم، ما رأى النبي ربه، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه سالته عائشة: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، نور أنا أراه. النور حجاب الرب، لو أزال الله الحجاب لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه البصر، لكن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة، وأجلهم سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. إذن الصديق، الصديق أبو بكر الصديق، لما صديق؟ لما قلت لك، ولقد أكرم الله تعالى هذا الصديق بأن رافق النبي يوم الهجرة. النبي مهاجر، أبو بكر مهاجر، عمر، عثمان، علي، جملة المهاجرين الأوائل كثر الذين خرجوا من بلاد الكفر، وفي ذلك اليوم مكة بلاد كفر إلى بلاد الإسلام. هذا معنى هجرة، الهجرة الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو الخروج من بلد البدعة إلى بلد السنة. هذه كرامة، لقب عظيم، وسام، ترك بلاد الكفر وأتى إلى بلاد الإسلام. ما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أبو بكر يريد أن يخرج يهاجر، النبي يثبطه، إلى أن أراد الله تعالى للصديق مرافقة سيد الخلق، فخرج يوم الاثنين وجلس في الغار أيام، وبعد ذلك انطلق من الغار وأتيا إلى طيبة الطيبة، لهما مرافق يدلهما الطريق، كافر عبد الله بن أريقط دليل. إلى أن وصل إلى طيبة، الطيبة، وعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في ذلك اليوم كان على فراش سيد الخلق، هذا ما يسمى بالتورية، لأن الكفار حاطوا ببيت النبي يريدون أن يقتلوه، فأقام النبي علي رضي الله تعالى عنه لكي يرد المال، الأمانات، الحقوق. بعد ذلك هاجر علي رضي الله عنه، لكن في يوم الهجرة المرافق على بعير والبعير لأبي بكر والطعام هياه أبو بكر وجميع الأمور قام بها أبو بكر. أسماء بنت أبي بكر تأتي بالطعام إلى الغار وتمشي حتى تزيل أثر الذي كان يأتي بالغنم لئلا تعلم قريش أن النبي في هذا الغار صلوات الله وسلامه عليه. والله تعالى قد ذكر لنا ذلك فقال في كتابه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ثاني اثنين وهو أبو بكر إذ يقول لصاحبه. وما ذكر الله تعالى في القرآن المجيد صحبة أحد من الصحابة إلا اثنين. لو قرأت القرآن من أوله إلى آخره لم يذكر الله صحبة عمر، عثمان، علي، بقية الصحابة، وإنما ذكر الله تبارك وتعالى اثنين فقط. ومن هما؟ أبو بكر وزيد بن ثابت وزيد بن حارثة. أبو بكر الصديق الرفيق صديق الصبا، أول من أسلم. الثاني زيد المولى العبد الذي اعتقه النبي عليه الصلاة والسلام وزوجه مولاته، ذكرهم الله تعالى في القرآن. أما أبو بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. والناس مطبقون مجمعون على أن الصاحب هذا هو أبو بكر رضي الله عنه، وأما المولى زيد ابن حارثة غلام يمني عربي أصيل سرق بيع، اشتراه حكيم بن حزام، أهداه لخديجة، خديجة أهدته رسول الله، تربى عند رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. زيد سمع أباه عمه أنه عند محمد قبل النبوة والرسالة، قام من اليمن أتى إلى مكة، أتى إلى سيد الخلق يومها ليس رسولا ولا نبي، أثنى عليه أخبراه بأنه بلغنا أن ابننا زيد عندك، نريد الفدا، ندفع مال وناخذه. قال عندي ما هو أهون من هذا، ما هو؟ ندعو زيد. دعوا زيدا، أتى زيد، يا زيد من هذا؟ قال هذا أبي. من هذا؟ قال هذا عمي. من أنا؟ قال أنت محمد. قال اختر، إن شئت أن تبقى معي وإن شئت اذهب مع أبيك وعمك. اللهم صل على رسول الله. سهل، سمح، هين، لين، ليس بفظ ولا غليظ ولا متكبر، طبعه الله على نبل وعلى خير وعلى فضل من صغره، لأن الله هياه لأمر عظيم كبير كريم. لو علم أن في تاريخ النبي مثلما شيئا واحد لعيروه بذلك، ولكن ما قدروا على أن يعيروا، ما قالوا أكال أموال الناس، ما قالوا شارب خمر، ما قالوا وحاشاه زاني، ما قالوا شيء. لما علموا أنهم عاجزون لا يستطيعون أن يأتوا بما أتى به، قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا كذاب، وهم يعلمون أنهم ليس ساحرا ولا كذابا ولا مجنون، إنما أرادوا عذر والسلام. اللهم صل على رسول الله. ومن يومها تبنى رسول الله زيد، قالوا زيد ابن محمد، إلى أن زوجه النبي عليه الصلاة والسلام ابنة عمته زينب بن جحش قرشية هلالية عظيمة كبيرة، وهذا زيد ابن حارثة الكل يعلم أنه معتق اعتقه سيد الخلق. هيا زينب تزوجي زيد. زيد 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 ابن حارثة قال زيد لابد تتزوج، يريد النبي أن يحطم الجاهلية، أن يرسي قواعد الإسلام، كلكم لآدم وآدم من تراب. رضخت تزوجت استمرت مع زيد مدة من الزمن، وقع بينهما ما وقع. الله تعالى أعلم رسوله أن زيدا سيطلق زينب وأنك تتزوج زينب، فاحتدم الخلاف بين زينب وبين زيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لزيد أمسك عليك زوجك واتق الله. قال الله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه. قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فلما قضى زيد منها وطرا تسمية لزيد ابن حارثة وتكريم لزينب المطيعة لما غضت الطرف لما أزالت نعرات الجاهلية لما رضخت لأمر الله تعالى ورضيت بأن تتزوج بمن يعلم الناس جميعا من العرب أنه معتق وأنه عبد اشتري، ومع ذلك تتزوج به، كرمها الله تعالى فزوجها أفضل خلقه وأشرف أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم. هذا الجزاء جزاء عظيم. ولم يزوجها أب ولا عم ولا قريب ولا محرم، وإنما تولى الله تعالى من فوق سبع السماوات تزويج النبي زينب. ولذا كانت تفتخر وتقول لبقية زوجات النبي أنتن زوجكن آباؤكن، أما أنا فزوجني الله من فوق سبع سماوات، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. انظروا يا جماعة، انظروا يا إخوان في الرضوخ لأمر الله، الطاعة لأمر الله، الإنابة لأمر الله، الرضا بما قضى به رسول الله. ما هي النتيجة؟ النتيجة عظيمة، النتيجة حافلة، النتيجة كريمة. إذن سمى الله تعالى زيدا في القرآن، لم يسمى أحد من الصحابة باسمه إلا زيد نمرة واحد باسم زيد. فلما قضى زيد وإلا أبو بكر إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر ماذا أقول لك عن أبي بكر؟ لو أقمت معك شهر أو أقمت معك دهر وأنا أنقل لك ما قال ما قال أهل العلم في شأن هذا الرجل الكريم النبيل لعجزت. ولكن قبل أن أسكت وأنتقل إلى تفسير المنام أقول لك، شهد مع النبي بدر، شهد مع النبي جميع المشاهد، وكله بأن يصلي بالخلق أثناء حياته يعني رسول الله ذهب إلى قبة وجد نزاع، قال لبلال إذا جاء وقت الصلاة فمر أبا بكر فليصلي بالناس. دخل وقت الصلاة، أتى بلال يا أبا بكر صلي بالناس. تقدم أبو بكر زمن النبي، والنبي حي يرزق. عاد النبي من قباء ودخل في الصف، أراد أن يصلي خلف أبي بكر، ولكن الناس عملوا جلبة، تصفيق، ضرب على الأكف، على الفخذ، جلبة. أبو بكر كان من دابه، إذا دخل في الصلاة لا يلتفت، لما كثرت الجلبة التفت، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه أن كما كنت ابقى صلي أنا وصلي خلفك. امتنع، رجع، تقدم سيد الخلق، صلى. بعد الصلاة ما منعك يا أبا بكر أن تصلي إذا أمرتك؟ ليه؟ أنا قلت لك صلي. قال ما كان لابن أبي قحافة أن يقف بين يدي رسول الله، أنا ابن أبي قحافة أكون إمام لسيد الخلق؟ تواضع، ويجب هذا التواضع. والتفت النبي إلى الصحابة معلما لهم ومرشدا، من نابه شيء في صلاته، إذا حصل شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء. لما الرجال صفقوا؟ الرجل لا يصفق، التصفيق للنساء، إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. من نابه شيء في صلاته، الإمام أخطأ، الإمام سهى، ما نصفق، ما نسكت، وإنما على المبلغ أو على من خلف الإمام أن ينبه الإمام قائلا سبحان الله سبحان الله، حتى يتنبه، لكن لا نصفق، ننحنح، نعمل جلبة، لا. هذه مرة. مرة ثانية عندما مرض صلوات الله وسلامه عليه وقام قرابة 13 يوم وهو مريض في البيت، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. عائشة لا تريد أن يصلي أبوها أبو بكر لئلا يتكلم الناس على أبيها أبي بكر. الناس يقولون أبو بكر ما اغتنم الفرصة، النبي مريض تقدم وصلى. لا تريد أن يقول الناس هذا في أبيها. قالت يا رسول الله لو أمرت عمر، أبو بكر رقيق، أبو بكر أسيف، أبو بكر حزين، لا يستطيع أن يتقدم. قال مروا أبا بكر. ما كفى، ذهبت إلى حفصة صديقتها، ضرتها، زميلتها، اذهبي إلى النبي قولي له لو أمرت أبا بكر. أبو عمر قوي جلد، أبو بكر أسيف. جاءت حفصة غرتها عائشة، يا رسول الله لو أمرت أبا عمر. قال إن كنا صواحبات يوسف، مروا عمى أبا بكر فليصلي بالناس. صلى أبو بكر بالناس قرابة 13 يوم. جاء مرة صلى الله عليه وسلم وهو معصوب الرأس يهادى بين رجلين، جاء وجلس عن يمين أبي بكر وصلى بالناس، صلى خلف أبي بكر. ومرة أخرى جاء وهو معافى، صلى قاعد وأبو بكر قائم. أبو بكر يصلي بصلاة النبي والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه نبذة بسيطة، وأرجو الله تعالى أن يهيئ لنا مناسبات لنتكلم على هذا الجبل الأشم الذي أزال الله تعالى به حدثا جللا عظيما كبيرا لولا أن الله تعالى هيأ أبا بكر لوقع ما وقع يوم وفاة النبي
عليه الصلاة والسلام.
الكل أصابه ما أصابه، وعلى راسهم الفحل عمر يزبد يرغو السيف في يدي، لا أسمع أن أحدا قال مات رسول الله إلا ضربته بالسيف، خاف الناس خار الناس. جاء هذا الرجل الدقيق الرقيق الحليم الرفيق، جاء من السنح، له بيت في السنح، السنح بالمدينة سنح وبالمدينة سيح، السيح معلوم والسنح معلوم، السنح موضع جنوب مستشفى بادي، السنح كان عند امرأة له من الأنصار، بلغه الخبر أتى إلى بيت ابنته عائشة والنبي مسجى ببرد، كشف البرد، قبل بين عيني الرسول، قال أول كلمة قال: أما الموت التي كتبها الله عليك فقد متها. خرج صعد على المنبر: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على عقابكم. الصحابة لما سمعوا هذه الآية أخذوها رددوها كأنها ما نزلت إلا هذا اليوم، سري عنهم، زال عنهم الذي كانوا يظنون، اشتغلوا بمواراة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا حدث جلل أزاله الله بموقف هذا الرجل العظيم. موقف ثاني: الأنصار ذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة يريدون أن يبايعوا سعد، ذهب أبو بكر ذهب عمر، تفاوضوا مع الأنصار، أخبروا الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة في قريش، الخلافة ليست إلا في العرب الذين هم قريش، وأما قحطان وأما غير قريش فلا. أراد الله تعالى أن يبدأ عمر ويقول لأبي بكر: أبسط يدك بايعك، بسط يده بايعه، بايعه من في السقيفة، أتوا إلى المسجد بايعه من في المسجد، زال خلاف وحدث جليل لولا أن الله تعالى أزاله لبقي المسلمون في ذلك الوقت في فوضى: من الخليفة؟ من الذي يتولى؟ يتقاتلون، الأنصار يقولون نحن، المهاجرون يقولون نحن. حسم الله الأمر بهذا الرجل النبيل الكريم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. موقف ثالث: النبي كان قد هيأ جيش أسامة ليذهب إلى موتة، أسامة خرج ولكن نزل بالجرف، بلغه أن النبي اشتد مرضه، جاء أسامة ينتظر، مات النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هل الجيش يذهب أم أن الجيش يبقى؟ عمر القوي الشديد قال: لا يبقى، ما يذهب. أبو بكر الحليم الرفيق السمح السهل اللين قال: لا يذهب. هذا يقول يذهب وهذا يقول لا يذهب. قال أبو بكر: يذهب. ذهب، خرج، يمشي أبو بكر مع أسامة، أسامة الخليفة، أبو بكر الخليفة يمشي يودع، يريد أن يغبر قدميه، ينزل أسامة يقول: لا لتركبن. يقول أبو بكر: والله لا أركب ولا تنزل، ابقى يا أسامة. والله يا جماعة دروس، والله تراثنا فيه شيء ما مر على العالم. أسامة ابن زيد مولى ابن مولى، وأسامة أسود فاحم، أخذ لون أمه بركة، وإن كان زيد أبيض، أسامة ولاه النبي، يمشي أبو بكرين الخليفة، الخليفة الراشد أول مسلم، أول مسلم يمشي مع أسامة، يقود بعير أسامة، يريد أن يترب قدمي في سبيل الله تبارك وتعالى. ألا يعز الله هؤلاء؟ ألا يكرم الله هؤلاء؟ ألا يجعل الله الخير على يد هؤلاء؟ بلى والله. الموقف الأخير الزكاة. ارتد أهل اليمامة وقالوا لا نخرج زكاة. الله خاطب النبي وقال خذ من أموالهم. النبي مات لا نخرج. قال أبو بكر تخرجون، قال عمر لا يخرجون، دعهم لا تبعث جيش يقاتلهم. أبو بكر يقول والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا أو عناقا سخلة صغيرة لقاتلتهم على ذلك. ويقول لعمر يا عمر أشجاع في الجاهلية وخوار في الإسلام؟ إيش هذا التردد والتوقف؟ لا بد أن يذهب الجيش. خرج الجيش وذهب، وإذا بالعرب جميعا يتحدثون أن هذا الجيش ما خرج بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا والمدينة مملوءة بالرجال والسلاح وبالعدد الكبير، ولو كان أبو بكر محتاجا إلى جيش ورجال لما أخرج هذا. خنع العرب، خضع العرب للحكمة التي وفق الله تعالى أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لها. وأخيرا أنا وأنت وكل مسلم زائر يأتي ويزور هذا المسجد، ينطلق إلى ناحية الجنوب الشرقي ويقف على قبر سيد الخلق، السلام عليك يا رسول الله. بعد ذلك يأتي إلى الرفيق الثاني والصاحب الذي كان معه في الغار، يأتي ويقابل رأسه، السلام عليك يا أبا بكر الصديق. بمعنى أن الله تعالى جعل قبر أبي بكر قبر رسول الله، وقبر أبي بكر وقبر عمر بجوار بعض. ولو قلت لك مسألة قالها العلماء لا تستغرب، مسألة قالها العلماء. المسألة عندما تقع النطفة في الرحم، عندما يلتقي الرجل بالمرأة ويخرج الماءان، ماء الرجل وماء المرأة، ويتسابقان ويذهبان إلى الرحم ويمضي على المائين 40 يوم، نطفة علقة مضغة، الملك يأخذ المضغة بعد 4 أشهر، يا رب مخلقة غير مخلقة؟ إذا قال الله مخلقة جاء في الأخبار أن الملك يمد يده إلى الموضع الذي يقبر فيه الحاج عمر ويضعه مع المضغة، فلا يموت عمر إلا ويقبر في الموضع الذي أخذت التربة منه. إذا أراد الله تصوير الجنين قبل أن يصور وهو مضغة، يقول الملك يأخذها يا رب مخلقة أو غير مخلقة؟ إذا أراد الله أن تكون مخلقة يعني يكون إنسان، مد الملك يده إلى الموضع الذي أقبر فيه ويضعها مع المضغة فتبقى ويولد بعدما يولد. فإذا ولد وعاش 90 70 80 يوم 5 لا يدفن إلا في البقعة التي أخذت التربة منها. إذن تربة رسول الله وتربة أبي بكر وتربة عمر تربة واحدة، أليست هذه كرامة؟ أكرم الله تعالى بها هذين الرجلين العظيمين.